شخصيات عالمية.
الكاتبة الإنجليزية دوريس ليسينغ،
ولدت دوريس ليسينغ في مدينة كرمانشاه الإيرانية لوالد كان ضابطاً في الجيش البريطاني وقد فقد ساقه في الحرب.
ماذا تفعلين هنا؟ انقلعي قبل أن أكسر عظامك بهذا العكاز.
تايلر، أرجوك لا تفزعها.
ألا ترين عينها الوقحة؟ خذيها إلى الحمام واغسلي يديها من الوحل.
حتى اللعب تريد أن تحرمها منه. دوريس، تعالي يا صغيرتي، هيا سنغسل أيدينا ثم نسرح الشعر الفوضوي لتصبح جميلة ونتناول الغداء مع بابا.
علميها أن تنفذ الأوامر دون انتظار مكافآت السيدة مي.
هدئ من روعك، ما زالت صغيرة وبقاؤها في الحديقة مجرد تسلية بالنسبة لها.
هل غربت عن وجهي أنت وهي؟
أوه، بات مزاجك لا يحتمل، حقا لا يحتمل. تايلر، ألا تدخل لنتغدى؟
وعدني جون بالمرور لتناول الشاي.
جون إذا وعد وفى.
ها هو، واضح أنه تأخر لأنه أتى راجلا.
مرحبا بالأصدقاء.
أهلا جون، جئت في وقتك، الغداء جاهز.
أتمنى أن نتناول الغداء مع موسيقى فارسية.
يا رجل، أكاد لا أعرفك، أصبحت شرقيا في كل شيء، في المواعيد والمزاج والزيارات
صدقني يا تايلر، سأغادر هذه البلاد وفي شيء منها.
متى ستغادر وإلى أين؟
ما الذي يبقينا هنا بعد انتهاء الحرب؟ قمنا بالواجب وأكثر بأوامر التاج البريطاني. تريدين مساعدة يا مي؟
سترحل إلى لندن؟ فكرة سديدة.
نرحل جميعا إلى روديسيا
في أفريقيا.
أليس أفضل من بقائك هنا موظفا براتب في بنك صغير؟
هذه هي المكافأة التي حصل عليها في نهاية الخدمة، وظيفة بنك.
صب الطعام واسكتي. هيا
تفضلوا.
برأيك يا جون، هناك فرصة لحياة أفضل في روديسيا؟
بالتأكيد، تشتري مزرعة فتغل لك مواسم، وما أسهل أن تجد عمالا هناك بأرخص الأسعار.
تغادر العائلة مدينة كرمانشاه الإيرانية عام 1925 وعمر الطفلة دوريس 6 أعوام.
هل كان علينا أن نشتري مزرعة أصغر من مزرعتنا يا مي؟
لكننا اشترينا وانقضى الأمر.
15,000 أكر.
عندما ستنبت الذرة وتخضر الأرض ثم تبيع الموسم، سيتضاعف المال بين يديك وتجد المزرعة أضيق من طموحك.
لا أريد أن يتضاعف المبلغ، بل أن أسترده على الأقل دون خسائر حتى لا أندم.
كيف سنندم؟ على الأقل التحقت دوريس بمدرسة منتظمة.
ألحقت الابنة بمدرسة دومينيكان كوفينت حتى بلغت 13، وحال الأسرة المادي لم يتحسن.
سيد سميث، هل خبز أمامك؟
أريد تذوق الحساء فقط، لأنه ببهارات إيرانية. تايلور، لا أنصحك ببيع المزرعة. هل كان علي أن أحلل التربة قبل شرائها في كل موسم؟ خسارة. للخسارة أسباب. لا تهمني الأسباب يا سميث، يهمني أن المزارع الأخرى تزدهر عاماً بعد عام، وأنا بالكاد أدفع أجور العمال. هناك حلول تتعلق بالبذار والسقي. أين دوريس؟ لماذا لا تتناول الغداء معنا؟
دوريس في غرفتها، تناولت غداءها باكراً.
باكراً؟ يعني متى؟ أليس لديها دوام مدرسي؟
للأسف لم تعد تذهب إلى المدرسة.
سيدة مي، أرى أن الدلال في مسألة الدراسة ضار جدا لفتاة في مقتبل العمر.
كل محاولاتي في ترغيبها باءت بالفشل.
تايلور، آخر هم البنت ودراستها. إذا كانت أمها جاهلة وغير قادرة على تربيتها، فماذا بوسعي أن أفعل؟
أنت محق، لا لوم عليك، الجهل ينتج الجهل.
لكن دوريس كانت تعلم نفسها بنفسها حتى بلغت 15.
هذه غرفة مدير المشفى، ماذا تريدين؟
أريد مقابلة المدير.
نعم.
صباح الخير.
صباح الخير، تفضلي.
لابد أن المشفى يحتاج إلى ممرضة، وأنا أرغب في العمل هنا.
الاسم؟
دوريس تايلور.
كم عمرك يا أنسة؟ لديك أسرة؟ آسف، لديك خبرة؟
عمري 15 عاما، وسأدهشك في التعامل مع المرضى. أستطيع البدء بمساعدة الأطباء بالشؤون البسيطة، وأعدك بالتطور السريع في التمريض. استفد مني ومن نشاطي في المناوبات الليلية، لأنني لست ملزمة بأي مسؤولية عائلية.
يعني؟
نعم أستطيع، بل أرغب في إقامة هنا إذا توفرت لي غرفة صغيرة مناسبة.
حسناً حسناً، في عرضك ما يشجع على قبول توظيفك. جاك؟
نعم دكتور.
اصحب الآنسة في جولة على غرف الفحص والعمليات لتتعرف على المكان. ستكون الآنسة دوريس زميلة لك في العمل.
حاضر.
شكرا.
ماذا تفعلين؟
أخذ ملابسي الفاخرة، سأترك لك البيت يا أمي.
دوريس، ماذا تفعلين بحق الله؟ لم أفهم معنى أن تترك البيت لي.
في النهاية ستكون لي حياتي، أليس كذلك؟ لأبدأ من الآن لأتيح لك فرصة كي تعتني بأبي وتدلليه كي يرضى، هو لن يرضى.
هل أنا أم سيئة يا دوريس؟
أبدا يا أمي، أنت أم طيبة وامرأة مظلومة كما كانت جدتي وجدتك وجدة جداتي. أنا في مشفى الطب الجراحي، إذا خطرت لك زيارتي صرت ممرضة هناك.
لا تذهبي،
ألقاك بخير يا أمي.
لا تذهبي.
هل تناول مريض الغرفة الثالثة الدواء؟
نعم، سأنصرف الآن لأخذ قسطاً من الراحة.
أرجو أن تفعل ذلك، مصباح غرفتك يبقى مضاء حتى الفجر.
أرجو أن تهتم بشؤون المرضى وهذا عملك كما أعرف. اليوم ستجربين قراءة كتاب في علم الاجتماع آنسة دوريس، وبعدها تطالعين كتباً في السياسة.
هكذا أمضت الفتاة المتمردة 3 سنوات في مهنة التمريض وهي تواصل تثقيف نفسها.
دوريس، هذه أنت؟
هذه الوحشة يا أمي، ماذا حل في هذا البيت؟
أخشى أن تكون هذه الأيام هي القاضية. هناك إنذار من الحكومة بجائحة جراد قد تأتي على الأخضر واليابس.
هو الإنذار ماذا يعني؟
الإنذار يعني أن يهرع المزارعون إلى الحقول لإشعال النيران، يقال إن الدخان يطرد غيوم الجراد والنار تساعد في إحراقه.
يعني ضاعت أحلام الثراء وضاع معها كل شيء.
عدت للإقامة معنا؟
لا يا أمي، سأغادر إلى سالزبوري، وجدت عملا هناك.
أي عمل؟ تمريض؟
لا، سأعمل في السنترال المركزي، يعني عاملة هواتف واتصالات.
لا نستطيع منعك من ذلك، صار عمرك 18 عاما.
أوف، أليس الأفضل أن تهتموا بشؤونكم وأتدبر أنا شؤوني؟ متى تتوقعين عودة أبي من إشعال الحرائق؟
انظري، بدأت النار تتوقد وكل الرجال هناك.
يا للمشهد المهيب، كل المزارع تغرق بالدخان.
حين ستبلغ دوريس 56 عاما ستكتب رواية جميلة عن هذا الحدث بعنوان هجوم معتدل للجراد.
في كل حقل محروث بزغت الذرة للتو في 7 رقع من تربة جرداء محروثة لتتبدى طبقة رقيقة من اللون الأخضر الزاهي فوق الأحمر الصارخ، وحول كل رقعة علت ببطء سحب سميكة من الدخان.
من المتحدث يا دوريس؟
إنهم الجيران يقولون أسرعوا أسرعوا، لقد أتى الجراد والتهم محصول العجوز سميث عن آخره.
لقد حل في مزرعتنا أيضا، لأن سميث بجوارنا.
كان الجراد يقع كالبرد على سطح المطبخ، الهواء مظلم بشبكة من الحشرات، الجراد في كل مكان. ارتطم الجراد بها فأزاحته عنها مخلوقات ثقيلة بنية تشوبها حمرة ترمقها بعيون كالخرز مثل عيون الرجال العجز، فيما تلتصق بها بأرجل مشرشرة صلبة.
لقد عم الظلام، لابد أن الشمس قد غربت.
لا، لم تغرب الشمس، إنه ضباب الحشرات. ها هو سميث العجوز يسير قدما بخطى شجاعة، ثم أبي وقد عراه الهزال والإنهاك من شدة التعب، وخلفهما جاء الخدم.
لقد اكتسوا جميعا بالحشرات العنيدة الشرهة.
لن تبارح هذه المشاهد خاطري.
متى ستغادري؟
الآن على الفور، لا أريد أن أفقد وظيفتي.
الشيء الوحيد الذي لا يتوقف في هذا العالم هو الكلام.
عفواً يا آنسة، يا آنسة، من فضلك طلبت مكالمة وتأخرت كثيراً.
آسفة، أنا أيضاً طلبتها لك، لكن ما من مجيب.
ما الحمل؟ خلال دقائق، إذا لم يرد ذلك الغبي ستضيع الصفقة كلها.
عملي هو أن أكرر الاتصال، وها أنا ذا أفعل. يبدو أن الشخص غير متوفر، قد يكون متسكعا في شوارع لندن الآن.
حسنا، سألغي طلب المكالمة.
تاجر ونزق، ستخسر كثيرا بهذا الأسلوب.
عفوا،
عشت مع رجل مثلك، خسائره في الحياة أضعاف أرباحه. هو يجيب. اذهب إلى الغرفة رقم 1 وتحدث. ألو، لديكم مكالمة من سالزبوري.
كنت تميمة حظي يا دوريس.
حقا؟ لهذا دعوتني لتناول قهوة في هذا المقهى المتواضع؟
لم تقبلي بدعوتي إلا في المقهى القريب إلى مركز الهاتف.
والآن أطلب لي زجاجة ماء لأنني سأنصرف بعد دقائق.
زجاجة ماء لو سمحت.
حاضر.
حيرتني حين قلت إنك عشت مع رجل
وهو رجل كالرجال، لذلك غادرت بيته حين استطعت الاستقلال عنه. كانت روابطي به هي طبق الطعام.
دوريس، أنت فتاة استثنائية.
حقا؟ هل تراني كذلك دون تسرع؟
وأتمنى أن أراك غدا وبعد غد وفي كل وقت.
إذن ستداوم في مبنى السنترال.
لكن فرانك ويزدوم لم يداوم في مبنى عمل دوريس، بل تزوجها وأنجب منها طفلين.
ماذا تريد؟ أبلغتك أنك مفصول من العمل.
سيدي، بقي لي عندك أجر أسبوع.
ها، أجر أسبوع؟ كيف قررت أن لك عندي أجر أسبوع؟
سيدي، كان هذا في العقد.
أي عقد؟ واحد مثلك يراجعني ويحاسبني؟ انصرف هيا.
سيدي أرجوك، يدي مصابة ولا نستطيع العمل لأسابيع، وفي بيتي زوجة وأطفال
وأم عاجزة تحتاج إلى دواء. هذه هي اللازمة التي ترددونها لتغطية كسلكم وإهمالكم. انقلع من هنا هيا.
يا سيدي أرجوك أعطني مبلغا واعتبره سلفة.
سأقدمك للشرطة، لا دواء لكم إلا الجلد. يشجعون بعضهم على التسول كأننا مراكز مبرات.
لكن الرجل ليس متسولا يا فرانك.
كان حمالا ولم يعد صالحا للعمل.
أصيب وهو يعمل في مستودعاتك،
والعامل يتبنى مدى الحياة ويصبح نسيبا بالدم.
العامل كما أشعر يعطى حقوقه ويكرم ولا يرمى كأنه نفاية.
دوريس،
مؤسف أنك لا تعترف بسوء المعاملة لمجرد أن هذا الإنسان رجل أسود.
ألا يكفي أني وفرت له عملاً لا يحلم به لمدة 5 سنوات؟
لا يكفي، لأنه هو من وفر لك الثراء. أنت محتل لو كنت تدري.
كأنني أسمع برنامجاً في إذاعة سوفيتية.
مهلاً يا فرانك، أنت تسمع حقائق إنسانية بسيطة. ليس من حقك أن تهين عاملاً يطالب بحقوقه عليك.
لماذا أحاورك في ترهات تريدين أن تقلب العالم؟ نحن هنا من أجل أن نجعل السود متحضرين وأن...
وماذا؟ لقد غيرتم أسماءهم ودياناتهم ولغتهم، وحاصرتموهم في معازل واستنزفتم قواهم.
دوريس كفى، أكاد من فرط تأثري بك أراك تبيحين الزواج من الزنوج.
حقا كفى، لا يمكنني أن أتجادل مع عنصري، بل يجب أن أصمت وأستمع إلى كل الهراء الذي يقوله.
أظن أنها المرة الأولى التي تحضرين فيها إلى النادي.
هو ذاك سيد غوتفريد.
قلة من النساء تواظب على الحضور.
لا تلوم النساء، إنهن مثيرات للتعاطف.
رأيك غريب، ألست واحدة منهن؟
وكيف تراني؟ لولا أنني حصلت على الطلاق ما استطعت أن أتفرغ لنادي كتب اليسار.
الطلاق تجربة قاسية جدا.
الأقصى منها الزواج غير المتكافئ.
ماديا؟
معقول أنت تفكر بهذه الطريقة؟ كان زواجي غير متكافئ فكريا. عشت مع رجل ثري 6 سنوات، ولم يخطر ببالي يوما أنه عنصري إلى درجة بالغة. أنا حزينة لأنني تركت في عهدته طفلين قد يصبحا صورة تبقى الأصل عنه.
علينا أن نكون واقعيين في وطننا الجديد.
ووطنك القديم، ما مشاعرك تجاهه؟
ألمانيا؟ لا أحد يتخلى عن حبه لوطنه الأصلي.
حسنا، نحن الأوروبيين نعطي أنفسنا حقوق التسلط على كل شعوب العالم.
لكنني لست كذلك يا سيدة دوريس.
أعرف، لماذا نحن في هذا النادي نتبادل أفكارنا الإنسانية؟ وحين نحتك بالسكان الأصليين نصبح أرفع منهم شأناً.
أشعر بالحاجة إلى زمن طويل أصغي فيه إليك وإلى أفكارك.
لن أنقطع عن الحضور إلى هذا النادي لأنني كرست وقتي له. هل يكفيك هذا الوقت؟
سأفكر بذلك.
ولم يطل وقت التفكير إذ تزوجت دوريس مرة ثانية من غوتفريد ليسينغ المهاجر الألماني وأنجبت منه طفلا.
نام طفلي وما زالت رائحة بشرته على أصابعي.
لطالما فكرت يا دوريس إن كنت قادرة على حب هذا الطفل.
لماذا؟ لأن لي ولدين غيره، تركتهما عند أب وما عدت أتلهف عليهما.
يعجبني ذكاؤك.
أنا أعرف الحب على طريقتي.
وأنا أعرف طريقتك كما أظن.
غوتفريد، لا شيء أكثر إملالاً لامرأة مثقفة من أن تقضي وقتها بلا نهاية مع أطفال صغار. لو استمريت في ذلك سأنتهي إلى مدمنة أو إنسانة محبطة مثل أمي.
هذا الكلام يخيفني يا دوريس.
لا تريد أن تبدل أفكارك حول الأمومة والتضحية؟ لماذا؟ هناك حرب عالمية هزت العالم ونحن لا نريد أن نتغير.
الحرب العالمية جرت بعيدا عنا.
ونحن ماذا نفعل هنا؟
لا أفهم سؤالك.
ماذا نفعل هنا في روديسيا، في أفريقيا؟ لماذا لا نعود إلى بلادنا لنراها عن قرب، لنلمس باليد التغيرات التي ضربتها؟
تفكرين بالعودة إلى لندن؟
لم أعرف لندن يوما كي أعود إليها. كان على أبي أن يتوه في هذا العالم لأن دولته استعمارية وهو موظف.
كأنك تقرأين نصا وأنت تحملين حقيبتك كي تغادري.
لن تغادر معي؟
إلى أين؟
إلى دنيا أحلى من الاشتراكية، إلى دنيا الكتابة الأدبية. لقد قلت كأنني أقرأ نصا وهذا النص يراودني، لكنني لم أستجب له بعد. نفسي مليئة بالشعر والتراجيديا ويجب أن أفسح لها مجالا كي تعبر.
تسافرين إلى لندن التي تخصك، وأنا ما مكاني هناك.
حيث تكون أكون، وحيث أكون تكون.
من فضلك دوريس انزعي هذه الأفكار من رأسك.
لماذا تطلب مني المستحيل؟ لماذا علي أن أخون نفسي من أجل أي أحد في هذا العالم؟
ستتركين مارك وتسافرين؟
لا، مارك سأخذه معي من بعد إذنك. غوتفريد، سأخذ مارك واسمك. لن أتخلى عن اسمي الجديد، دوريس ليسينغ.
ذهبت دوريس إلى لندن عام 1949 برفقة طفلها وهي مطلقة من أبيه.
أهلا بسيدة القلم التي لا تجارة.
هاتي من الآخر يا ويليام، دون مدائح تسر الأطفال.
سيدتي، الجزء الأول مارتا كويست انتهينا منه. أما الجزء الثاني زواج مناسب فهو أكثر من رائع.
هاك الجزء الثالث.
هدير من العاصفة، أتوقع أن يكون رفيع المستوى. هو الجزء الأخير؟
لا أعتقد، ما زال لدي ما أقوله للأطفال والفتيان، خاصة إذا قدمت في أجزاء هذه الرواية آراء نقدية جادة.
آه،
بعد أن انتهت القراءات المعمقة لخماسية السيدة دوريس ليسينغ، بودي أن ألخص رأيي فيها.
تفضل.
بودي ذكر الأجزاء بالترتيب قبل أن أقول رأيي.
مارتا كويست، زواج مناسب، هدير من العاصفة، البر، مدينة الأبواب الأربع.
إنها خماسية رائعة عن الحب والسياسة والاستعباد والتمييز العنصري والخيانة والمخدرات وكل مصادر العنف التي تشكل درسا مفيدا ويستقى من حكمة امرأة أفلتت من براثن عنف الطفولة.
بدأت الكاتبة خماسيتها عام 1950 وأنهتها بعد 19 عاما.
كنت تكتبين روايتين في الوقت نفسه يا دوريس؟
تقصدين رواية المفكرة الذهبية؟ نعم، كتبتها عام 1962 وأنا أكتب تلك الخماسية، لكن الأهم أن تقرأي رواية تحت جلدي لعل فكرك يتحرر أيتها المستعبدة بالأفكار المتخلفة.
أنت جريئة جدا.
لماذا؟ لأنني كتبت عن تجربة امرأة إنجليزية بيضاء داخل مجتمع أسود.
الرواية ليست عن مجرد امرأة بيضاء.
صحيح، لم أكتب حكاية رومانسية لأسلي قارئة جاهلة، بل أحببت إيصال رسالتي أن الإنسان من حقه تقرير مصيره بصرف النظر عن لونه.
لكنك منعت بعدها من دخول روديسيا وجنوب أفريقيا، أليست عقوبة مذلة؟ أعني مزعجة؟
أحسنت أنك تداركت كلمة مذلة، وبالمناسبة منعت من دخول تلك البلاد لمجمل كتاباتي وليس من أجل رواية بعينها.
كم الساعة الآن؟
يا ليلي، أنت هنا وعقلك وقلبك عند إدوارد.
لا أستطيع أن أنساه يا دوريس.
غريب أمرك، أنت من أساء إلي والآن تبكين وتتفجعين. قومي قومي قومي، اتصلي به واعتذري.
أتصل وأعتذر؟ مستحيل، يجب أن يفهم أن عصر وصاية الرجل على المرأة انتهى، نحن في عصر المساواة.
أي ثقافة مشوهة ضربت رأسك أيتها الحمقاء؟
أنت تقولين ذلك؟
نعم أنا أقول ذلك، لأن المساواة لا تعني أن يصبح الرجل امرأة والمرأة رجلا. هيا انهضي وحضري لنا القهوة.
سأبقى هنا هذه الليلة؟
براحتك يا ليلي، أنت طلبت المجيء لأنك مختلفة مع إدوارد، وقلت لنفسي قد تكون إجازة واستراحة أعصاب.
وماذا ستفعلين إذا غادرت؟
سأكتب مقالة عنك وعن أشكالك. كم بات الرجال يعانون من سوء معاملة النساء بسبب التصريحات المبسطة عن هذه العلاقة المركبة بين الأنثى والرجل.
بما تشعرين السيدة دوريس بعد أن أصبحت موضوعا حاضرا في الصحافة؟
في الواقع لا أهتم مطلقا.
كيف لا تهتمين؟ في الصحف الفرنسية أنت شبيهة سيمون دو بوفوار، وفي الردود الإنجليزية أنت وريثة فيرجينيا وولف.
في الواقع يا ويليام، لم أفكر يوما أن أكون كاتبة، لم يدر ببالي إلا أن أهرب طيلة الوقت.
بعد أيام ستكون رواية الحلم الجميل في المكتبات.
سأنتظر صداها بين القراء.
ماذا تتوقعين؟ أحداث تستند إلى فترة الستينيات حول عائلة تناقضت وتشاجرت كل يوم لعقد من الزمن حول أي منطق هو الأعلى،
ومزق الشبان في ذلك الوقت كل الروابط القديمة سعيا وراء الحرية.
بعد الحلم الجميل كتبت ليسينغ رواية الطفل الخامس.
أحببت هذه الرواية، إنها رواية بقوة الكابوس، أربعة أطفال ورعاية الأقارب والأصدقاء، ومنزل قديم جميل تؤسسه قصة حب رائعة بين هارييت وديفيد.
صار ذهنك يتفتح بعد عودة المياه إلى مجاريها مع إدوارد.
ربما لأنني بدلت طريقة تعاملي معه.
سأصدمك بالرواية التي قاربت على الانتهاء منها.
قصة حب؟
لكن بين امرأة بيضاء ورجل أسود.
هذه دراما صعبة.
أصعب ما فيها أن المرأة متزوجة والرجل الأسود خادم في المنزل.
لا، لا يمكن أن يحصل هذا لأن ثمنه باهظ.
في الأدب يا ليلي يجب أن يحصل كل شيء يحاكي الحياة.
لم أعش في أفريقيا لأتخيل مثل هذا.
وظيفة الرواية أن تجعلك تعيشين هناك.
امرأة بيضاء وخادم زنجي.
الخادم رجل، أيتها العنصرية بالفطرة.
وكيف سينتهي هذا الحب؟
كما انتهى كل حب عظيم، بالموت.
عام 1999 قلدت الملكة أليزابيث الكاتبة دوريس ليسينغ وسام مرافق الشرف.
كل الصحف تتناولك اليوم لأنك رفضت الوسام، كيف فعلت هذا؟
حين رفضته أعرض علي وسام سيدة الإمبراطورية
ولم تقبلي.
أين هي الإمبراطورية يا ويليام؟ الإمبراطورية لم تعد موجودة، أما مرافق الشرف فيعني أنك لا تسمى بأي شيء. كيف يعني مرافق؟ ولمن؟
صدق من قال إنك خطيرة.
أنا خطيرة؟ هذا الشيء الصغير الذي يسهل كسره، الذي هو أنا المتشبث دائما بحافات الحياة، يوصف بالخطر؟
برأيي أن الجوائز التي تستحقينها لم تناليها بعد.
نالت الكاتبة جائزة نوبل للآداب عام 2007 لأنها كما جاء في تقرير لجنة الجائزة جمعت ثقافات متعددة وولفت بينها.
نحن في عام 2008 أليس كذلك يا ويليام؟
نعم أكيد.
هذه الرواية باسم ألفريد وإميلي، وهي عن حياة أمي وأبي في فترة الحرب العالمية الأولى التي لم أشهد منها يوماً واحداً. ويليام؟
نعم.
هذه آخر رواية أكتبها، لم يبقى شيء لم أقله في كتبي.
وصدقت دوريس ليسينغ التي توقفت عن الكتابة حتى وفاتها في لندن عام 2013 عن 94 عاماً وخمسين كتابا في الشعر والمسرح والرواية.
شخصيات عالمية.